بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
على آله وصحبه من والاه، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما مضى معنا أمسي أنه يتعلق بالأبواب السابقة، وهي الأبواب التي عقدها الشيخ في باب تعظيم الأسماء والصفات، وهذا الباب منها. وهو بيّن رحمه الله تعالى في هذا التبويب الذي ذكره هنا مع الأحاديث أنه يجب على العبد أن يجتنب ألفاظ، هذه الألفاظ إن تكلم بها المسلم كان فيها خلل في توحيد الأسماء والصفات، وكان فيه ضعف ونقص في تحقيقه للتوحيد. ولهذا الواجب أن يجتنب العبد هذه الألفاظ. ومن هذه الألفاظ هو أن يقول العبد إذا دعا ربه جل وعلا: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم اغفر لفلان إن شئت، سواء كان دعا لنفسه وعلقه بالمشيئة، أو دعا لغيره وعلق الدعاء بالمشيئة. فلا يحل للإنسان أن يقول هذا اللفظ. لماذا لا يحل؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في جمل ذكرها في هذا الحديث، وهو أن اللفظ هذا مشعر بأن الله له مكره على الفعل. هذا اللفظ حين تقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم اغفر لفلان إن شئت، أو الله يحفظك إن شاء الله، هذا مشعر، وإن لم يقصده الإنسان وإن لم يتعمده الإنسان في المعنى، لكن اللفظ كما قيل الألفاظ قوالب إيش؟ قوالب المعاني. الألفاظ قوالب المعاني، والإنسان يجب عليه أن يترك كل لفظ يخل بتوحيده، يخل بتوحيده. فقولك اللهم اغفر لي إن شئت موهم ومشعر أن الله عز وجل مكره على هذا الفعل، وأن هناك من يكرهه على أفعال قد لا يشاءها الله، قد لا يشاءها الله. فأنت تقول اللهم اغفر لي إن شئت، أي كأني لا أكره أو لا أكرهك على هذا الفعل، ولا ماذا تفعل هذا الفعل وأنت مكره أو مكره له، ولكن إن شئت ففعل، إن شئت ففعل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. فدل على أن هذا اللفظ يشعر بهذا المعنى القبيح الذي هو يخل بجناب الربوبية لله عز وجل. وكذلك هذا اللفظ فيه كذلك من الإيهام القبيح الذي يخل بتوحيد الربوبية الذي له تعلق بتوحيد الألوهية كما معلوم، أن الله جل وعلا قد تتعاظمه ويتعاظمه بعض الأشياء التي يطلبها العبد منه. فكأن العبد يقول: إن كان هذا الشيء عظيم عندك يا رب فافعل إن شئت، فافعل إن شئت. فهذا اللفظ موهم لهذا المعنى القبيح الذي يخل بجناب الربوبية، إن الله جل وعلا هو الكريم الجواد الغني الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقولك اللهم اغفر لي إن شئت كأن هذا الشيء عظيم عند الله. فلما قد يتوهم العبد هذا المعنى علق هذا السؤال بالمشيئة: اللهم اغفر لي إن شئت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء، الله أكبر من كل شيء، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. فلهذا لما كان هذا اللفظ قبيح أو قبيحا وكان موهما لهذه المعاني القبيحة نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعليق الدعاء سواء دعاء لنفسك أو لغيرك بالمشيئة موهم أن هذا الشيء المسؤول لأجله، أسألت الله لأجله، شيء عظيم عند الله يتعاظمه الرب سبحانه وتعالى وقد لا يفعله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد وحماية لجناب التوحيد ورحمة بالعباد وماذا وتعظيما لأسماء الله جل وعلا وصفاته، نهى الناس أن يقولوا هذا اللفظ الذي يوهم أن الله قد يسأل ماذا شيئا عظيما يتعاظمه الرب سبحانه وتعالى فيعلق العبد سؤاله بالمشيئة. ولهذا قال ولا فإن الله لا يتعاظمه شيء. كذلك في محذور ثالث وهو أنه مظهر ماذا ضعف رغبة العبد في سؤاله لله جل وعلا. العبد إذا دعا الله جل وعلا يجب أن يكون خاضعا ذليلا فقيرا يعني منطرحا بين يدي الله جل وعلا مظهرا فقره وحاجته وعجزه لله سبحانه وتعالى. لكن لما يقول اللهم اغفر لي إن شئت موهم هذا اللفظ أن العبد مستغن عن الله، يعني كأنه قال إن شئت اغفر وإن شئت فلا تغفر فلا يهمني هذا الشيء والأمر وجوده وعدمه سواء. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال وليعزم المسألة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، لا يكن كأنه ماذا مستغن عن الله سبحانه وتعالى وعن جوده وعطائه جل وعلا فيعلق دعاءه بالمشيئة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين السبب في هذا النهي وهو ماذا أن هذا اللفظ موهم لماذا لضعف رغبة العبد بسؤاله لربه سبحانه وتعالى. فقال والماذا وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، تكون رغبته عظيمة عند السؤال، يعلم أنه إن لم يعطه الله جل وعلا هذا الشيء لن يعطه أحد غير الله أو غير الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل الذي بيده كل شيء. فالواجب على العبد ألا يعلق الدعاء بماذا بالمشيئة سواء دعا لنفسه أو دعا لغيره. ونسمع كثير من الشباب الله يحفظك إن شاء الله الله يبارك فيك إن شاء الله هكذا، ولا هذا غلط، هذا اللفظ غلط. وإن لم يتعمد المرء هذه المعاني القبيحة التي لأجلها علق الدعاء بالمشيئة، لكن هو لفظ قبيح مشعر بماذا بأن هذه الأشياء كبيرة على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ماذا لا يعسر عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الجواد الكريم الذي بيده ملكوته كل شيء. وكذلك في دلالة على ضعف رغبة العبد في سؤاله لله سبحانه وتعالى، وكذلك تردده وضعف عزيمته على الدعاء دليل على قلة رغبته ماذا فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكان هذا اللفظ خادشا لتوحيد العبد، وهو من الأبواب التي عقدها الشيخ ليجتنب العبد ألفاظا تضعف توحيده وألفاظا فيها نوع من قلة أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى حين يخاطبه بهذا اللفظ. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباد أن من الأدب الواجب مع الله وأسمائه وصفاته ألا يعلق العبد المشيئة الدعاء ماذا بالمشيئة، فإن هذا دليل على ضعف الرغبة التي تدل على ضعف التوحيد وضعف الحاجة وضعف الافتقار. العبد فقير الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالذي يعلق الدعاء بالمشيئة موهم أنه غني وأن عطاء الله وعدمه بالنسبة له سواء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ. هذا خلاصة ما قيل في هذا الباب، وهم الأبواب التي يكمل بها توحيد العبد باجتناب ألفاظ تخل بتوحيده وألفاظ يجب أن يراعي فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى فيجتنبها ويتحلى بالألفاظ الشرعية التي أمر بها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
أحسنتك، جزاك الله خير. هذا باب كذلك كسابقه، فيه وجوب اجتناب ألفاظ فيها إخلال بتوحيد الربوبية، وألفاظ لا يجوز للإنسان أو لا ينبغي، على سيأتي إن شاء الله الكلام فيه في حكمه، أن يتلفظ بها العبد. لماذا؟ لما فيها من الإيهام من المشاركة في الربوبية. فإذا قال العبد ماذا أطعم، أو قال الإنسان أطعم ربك، كان لفظا قبيحا طاهره، وأن الله يطعم، واضح، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، فكان هذا اللفظ ظاهره ماذا؟ القبح، فوجب أن يجتنبه العبد. وكذلك إذا قال المملوك ربي، كان هذا اللفظ ماذا؟ قبيحا بالنسبة لهذا المخلوق. لماذا؟ لما فيه من الإيهام من المشاركة في ماذا؟ في الربوبية. وكذلك لكمال الأدب مع جناب الربوبية يجتنب العبد هذه الألفاظ، كذلك حماية لجناب التوحيد وبعدا عن ألفاظ الشرك، لأن هذا اللفظ ظاهره القبح، أطعم ربك ووضئ ربك، ظاهر هذا اللفظ ماذا؟ القبح. لماذا؟ لأن الرب هو من؟ هو الله جل وعلا. كذلك فيه كسر نفس للعبد حين يقول السيد عبدي وأمتي، عبدي وأمتي، في ماذا؟ في إذلال لهذا العبد حين يقول هذا المالك لمملوكه أنت عبدي، واضح، أو أنت أمتي، في نوع ماذا؟ نوع إذلال لهذا المملوك، وفي نوع تعالي بالنسبة للمالك، وفي ماذا؟ إعطاء المالك وصف لا ينبغي أن وماذا أن يكون له، ولا يليق أن يستخدمه معه. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ إنما يستحقها الرب جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بعد أن ذكر هذه الألفاظ، قال فإنكم المملوكون والله المالك، فإنكم المملوكون والله الرب عز وجل. في بعض الروايات كلكم عبيد الله، كلكم عبيد الله تعالى. جاء في مسلم رواية جمعت هذه الألفاظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول لنا المملوك ربي وربتي، وليقول المالك فتاي وفتاتي، وليقول المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. في رواية كلكم عبيد الله، كان هذا اللفظ موهما ماذا؟ لمعنى قبيح بالنسبة لله جل وعلا حين يقال أطعم ربك ووضئ ربك. في كذلك إعطاء المالك لفظ ما ينبغي أن يكون له حين يقول هذا ماذا؟ ربي، هذا ربي بمعنى مالكي وسيدي، واضح. ففيه إعطاء المملوك لفظ لا ينبغي له، وتعظيما له بأمر لا يستحقه هذا المملوك، والواجب أن يتلفظ بالألفاظ التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكمين، أحدهما متعلق بالمالك، والآخر متعلق بالمملوك. أما اللفظ الذي متعلق بالمملوك فهو أنهاه صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ أن يقول ربي، أن يقول ماذا؟ ربي، كما جاء في بعض الأحاديث، لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقول سيدي مولاي. وجاء في بعض الأحاديث ماذا؟ لا يقول ماذا؟ المملوك ربي وربتي، كما سبق وذكرته قبل قليل. فالمملوك لا يصح أن يخاطب مالكه بهذا اللفظ، لا يقول هذا ربي، أطعمت ربي، وضأت ربي، لكن يقول ماذا؟ يقول سيدي ومولاي، وهذا قد يؤدي ماذا؟ الغرض، هذا قد يؤدي الغرض الذي لأجله يريد المملوك أن يعظم ماذا؟ مالكه، فلا يستخدم هذا اللفظ الموهم مع المشاركة في الربوبية، ولا يستخدم هذا اللفظ الذي يخل في الأدب مع جناب الربوبية، ولا يستخدم هذا اللفظ حماية لجناب التوحيد وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، إنما يأتي بالألفاظ الشرعية. يقول ماذا؟ يقول أطعمت سيدي، أطعمت مولاي، أطعمت سيدتي، وإلى غيرها من الألفاظ. فلا يصح من العبد أن ماذا؟ أن يتلفظ بهذه الألفاظ. الحكم الثاني متعلق بمن؟ بالمالك. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ أطعم ربك، وضئ ماذا؟ ربك، وأنهى كذلك أن يقول عبدي وماذا وأمتي. هذا اللفظ متعلق سواء كان صادرا من المالك بالنسبة لمملوكه أو قاله غيره فيه، يعني سواء قال المالك لعبده أطعم ربك ويقصد نفسه، أو قال له غيره يا فلان للعبد أطعم ربك، فالحكم واحد كما نبه على هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري. واضح؟ لماذا؟ لأن اللفظ المنهي عنه هو هذا الاستخدام، ليس اللفظ، ليس النهي لأجل أن السيد قال هذه المقولة، لا، النهي لأن هذه المقولة لا تصح سواء كانت من السيد الذي هو مالك العبد أو كان غيره أطلقها بالنسبة له، فقال أحد أصحابه لعبده أطعم ربك، واضح؟ أو قال المالك نفسه لعبده أطعم ربك ويقصد من؟ ويقصد نفسه. فالنهي وارد في هذا وفي هذا. هذه الألفاظ لها أحوال، ذكر العلماء استخدامات لفظ أطعم ربك وضع ربك لها ماذا؟ لها حالات ذكرها الله جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. الحالة الأولى أن تكون هذه الألفاظ مضافة إلى ضمير المخاطب كما ورد في الحديث أطعم ربك ووضئ ربك. ما حكم أن يقول المالك؟ طبعا الآن الكلام على المالك، واضح الكلام على استخدام المالك لهذه الألفاظ، أما المملوك سبق ذكرته في أول الكلام. ما حكم أن يقول المالك أو يقول غيره لعبده هذه الألفاظ أطعم ربك ووضئ ربك؟ الجواب أن لها حالات هذه الأمور. الحالة الأولى أن تكون هذه الألفاظ اللي هي ربك مضافة إلى ضمير المخاطب، كأن يقول أطعم ربك وضئ ربك، هذا منهي عنه كما في هذا الحديث الذي في ماذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لماذا منهي عنه؟ لأن هذه الألفاظ موهمة المعنى الفاسد بالنسبة لاسم الرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم مملوكون والرب الله عز وجل، فإنكم مملوكون والرب الله عز وجل، فحين يقول أطعم ربك أوهم معنى قبيحا، وهو أن الله إيش يحتاج إلى الطعام، والله جل وعلا منزه، وإن كان الإنسان لا يعني هذا ولا يخطر في باله هذا الكلام، لكن كما سبق معنا أن الألفاظ قوالب إيش قوالب المعاني، ويجب على العبد أن يتأدب حتى في ألفاظه مع جناب الربوبية. الحالة الثانية أو الأمر الثاني كما سبق من التعليل، يعني لماذا نهي عن يقال أطعم ربك ووضئ ربك؟ الأول لأنه موهم معنى قبيح بالنسبة لاسم الله الرب. الثاني يشعر العبد بماذا؟ بالذل. حين تقول يا عبد أطعم ربك وضئ ربك، يقع في نفسه ماذا؟ أنه مملوك وأنه عبد، فيكون في نوع إذلال واحتقار لهذا المملوك، فيحزن لأجل هذا الأمر. ولا شك أن الإنسان يجب أن يراعي مشاعر المسلمين وإن كانوا ماذا؟ عبيدا، وإن كانوا عبيدا. هذا النهي الأول. الثاني أن تكون الإضافة لضمير الغائب، أن تكون الإضافة لضمير الغائب، تقول أطعم ماذا أو ماذا ولدت الأمة ربها، واضح؟ أو كسى الرجل نعم كسى الرجل ربه، لا عفوا هو الثاني، أن تكون إضافة لضمير إيش الغائب، أن تكون إضافة لضمير الغائب، ما يقول ربك، يقول ماذا ربه، واضح؟ لأن ربك ضمير إيش الكاف خطاب، ربه الها ضمير إيش غائب. هل يجوز هذا اللفظ أو لا يجوز؟ بعض العلماء قال إن كان موهما معنى قبيحا في حق الله فهذا لا يجوز، كأن تقول ماذا أطعم العبد ربه، استخدم ضمير الغائب، قال فهذا المعنى أوهم معنى قبيحا نفس القبح الذي في الحالة الأولى فيمنع منه، وإن كان لم يوهم معنى قبيحا جاز إطلاقه. وبعض العلماء يقول هذا اللفظ جاءت في السنة، جاء في السنة جواز إطلاقه، وهو ما دل عليه حديث عمر الذي هو حديث جبريل المعروف في أمارات الساعة، أن تلد الأمة إيش ربتها، جاء في رواية في مسلم أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. من قال هذا اللفظ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. إذن دل على أن هذا اللفظ جائز، دل على أن هذا اللفظ جائز، ولو كان جائزا ما نطق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن جاء هنا الضمير ضمير خطاب أو غيبة؟ ضمير غيبة. أن تلد الأمة ربها، جاء في بعض الروايات في مسلم أن تلد الأمة ربها، وهذا لا يكون ماذا ممنوعا. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث استخدامه، جاء في الصحيحين هذا اللفظ أن تلد الأمة ربها، مع أن بعض العلماء هو الشيخ العثيمين وغيره يقولون أنه إن كان مهما معنى قبيحا كأن يقال أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة ربها منع، لأن العلة التي في الحالة الأولى هي موجودة في هذه الحالة. لكن الجواب يا أخوان أن أيهما أعظم، مقولة أطعم العبد ربه أو أن تلد الأمة ربها؟ الثاني، هكذا الثاني أقبح هكذا. فلما جاء جواز إطلاقه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على جواز الإطلاق، وأن هذا ليس فيه ممنوع أن يقول الإنسان أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة ربتها. فإذا كان يجوز أن يقال أن تلد الأمة ربها وهو قاله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقبح من قول الإنسان يعني من حيث التصور الذي تصوره المانعون أطعم العبد ربه. فإذا جاز تلد الأمة ربها لا شك أن مقولة أطعم العبد ربه أولى في الجواز، واضح السبب. الحالة الثالثة أن تكون الإضافة إلى الاسم الظاهر. الرتب يا أخوان، الأول الإضافة إلى ضمير الخطاب، هذا لقى فيه المنع. الثاني الإضافة إلى ضمير الغيبة، في خلاف بين العلماء، بعضهم أجازه إطلاقا اعتمادا على الحديث أن تلد الأمة ربها، وبعضهم فصل قال إن أوهم معنى قبيحا منع وإن لم جاز. الحالة الثالثة أن تضاف إليه إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر، فهذا جائز، هذا الإطلاق جائز. كان يقول ماذا؟ من رب هذا الجمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، ويقال هذا رب الغلام، رب مضاف الغلام مضاف إليه، رب مضاف الجمل مضاف إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على العبد في عبد ماذا؟ ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه ها صدقة، هكذا، أو ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لهذا الحديث لا لا يصلح لنا ها، لهذا في الباب الأول، في باب الأول. الشاهد يا أخوان أن يضاف إلى الاسم الظاهر هذا جائز، هذا جائز لما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل. بقي أن يضاف إلى غيره، يضاف لفظ العبد إلى غير الإنسان هذا الذي هو مالك له، هذا جائز. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماء ها وإماءكم، هكذا ها وأنكحوا الأيام وأنكحوا إيش وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، واضح. الشاهد إيش؟ إمائكم جمع أمة، فأضيفت إلى أين؟ إلى ماذا؟ الغير، أضيفت إلى الغير، فدل على ماذا؟ على جواز هذا اللفظ، دل على جواز هذا اللفظ. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في ماذا؟ ولا في فرسه صدقة، هذا حديث ماذا؟ حديث مسلم في الصحيحين أو في الصحيح. بقي أن يضاف إلى نفسه، أن يضاف ماذا؟ إلى نفسه، وهذا قد جاء فيه الحديث نص لا يقول أحدكم عبدي إيش وأمتي، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. ولا فرق يا إخوان بين أن يقول الإنسان هذا اللفظ على جهة الخبر، كان يقول هذا عبدي وهذه أمتي، أو يقوله على جهة الإنشاء كان يقول أطعم أو يا عبدي ويا أمتي فعل كذا واترك ماذا واترك كذا. ما حكم هذا اللفظ؟ هل هو محرم يجب أن يترك أم هو مكروه كراهة التنزيه ليس بمحرم؟ نقل حافظ بن حجر الاتفاق على أن النهي للتنزيه، قال حتى أهل الظاهر قالوا بهذا، حتى أهل الظاهر الذين عودوا الناس أن يخذوا ماذا بظواهر الأحاديث على أصلها، فقالوا إن هذا النهي لماذا؟ للكراهة ليس التحريم. بقي عندنا قد يكون هناك إشكال، وهو أن الله عز وجل قال عن يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم إيش ربي وليقل سيدي ومولاي، هكذا لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. ونجد الآن هذه السورة فيها قول يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ربي أحسن مثواي. ما الجواب؟ الجواب أن هذا شرع من قبلنا، جاء في شرعنا النهي عنه، واضح شباب؟ هذا اللفظ جاز استخدامه في الأمم السابقة، وجاء في شرعنا النهي عن استخدام هذا اللفظ، وإن كان للكراهة، وإن كان للكراهة. إذن الخلاصة يا أخوان أن مقولة أطعم ربك واسقي ربك في هذا الباب النهي فيه لاثنين، الأول النهي للعبد، والثاني النهي لمن؟ للمالك. العبد نهي أن يقول ماذا؟ ربي، وأمر بأن يقول سيدي ومولاي. أمر أن يقول ماذا؟ سيدي ومولاي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم مملوكون والله عز وجل المالك، ولقوله كلكم عبيد الله. والنهي الثاني هو نهي لمن؟ للمالك. وهذا النهي للمالك له حالتان، الأولى أن يقول أطعم ربك ووضئ ربك، والثانية ماذا؟ أن يقول عبدي وأمتي. ثانية أن يقول عبدي وأمتي. فأما قوله أطعم ربك ووضئ ربك مر معنا أنها لها حالات، الأولى أن تكون إضافة من؟ للضمير المخاطب، أطعم ربك ووضئ ربك، هذه منهي عنها لأمرين كان سبق معنا أنها موهمة المعنى الفاسد. الثاني يشعر المملوك بهذا بالذل. الثاني أن تكون إضافة للضمير الغائب، فهذه جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها. والثالث أن تكون إضافة للضمير المتكلم، كأن يقول أطعمت ربي، واضح أطعمت ماذا؟ ربي. والنهي الثاني أن يقول السيد ماذا؟ أمتي وعبدي. سبق معنا أن هذه لها صورتان، الأولى أو أنها لها صورتين، الأولى أن تكون الصيغة مضافة إلى الغير فيقول عبد فلان وأمة فلان، فهذا جائز كما في الآية وأنكحوا الآية منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، واضح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحالة الثانية أن تكون يضيفه إلى ماذا؟ إلى نفسه، فهذا منهي عنه لنص الحديث لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي. وهل فرق بين الإنشاء والخبر؟ الجواب لا فرق، أن يكون هذا على جهة الخبر كما في الحديث أطعمت عبدي وماذا سقيت عبدي، أو يكون بصيغة النداء يا عبدي أو يا أمتي، كل هذا سواء. والنهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ لا خلاف بين العلماء حتى بين أهل الظاهر أن النهي لمن؟ للكراهة ليس للتحريم. الإشكال في سورة يوسف إنه ربي أحسن مثواي، الجواب عنه ماذا؟ أن هذا شرع من قبلنا، لا جاء في شرعنا ماذا؟ ما هو منهي عنه، والله أعلم. إلهي.